إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي رحمه الله تعالى في اختصاره على صحيح مسلم، قال في باب في رؤية الله جل جلاله في الحديث 86 من أحاديث الكتاب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة تقدمت ترجمته، وقلنا بأنه دوسي مختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، رجح الأكثرون أنه عبد الرحمن بن صخر، وذهب جمع إلى أنه عمرو بن عامر، ورجح الترمذي ونقل الترمذي في جامعه عن البخاري أن اسمه عبد الله بن عمرو. قيل أولا هو أسلم عام 7 من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي البحرين، وكان أحفظ الصحابة على الإطلاق، إذ كان يحفظ 5374 حديثا. وقد أخرج حديثه الجماعة، واتفق الشيخان على 325 حديثا، وانفرد البخاري 79 حديثا، ومسلم 93 حديثا. قيل أن هذا الصحابي الجليل كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، وما شغله ذلك عن علم ولا عمل، فقد كان واليا وكان عالما محدثا، ومع ذلك كان كثيرا النوافل. مات بالمدينة 58 من الهجرة، عن 78 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ في هذا التقييد بيوم القيامة إشارة إلى أن السؤال لم يكن قد وقع عن الرؤيا في الدنيا، وإنما وقع عن الرؤيا يوم القيامة، لأن الرؤيا غير ممكنة، رؤية الرب في الدنيا غير ممكنة، وهذا ما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك قيدوا الرؤيا بيوم القيامة، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد وقع عند الترمذي من رواية العلاء بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. وفيه أن المسلمين يقولون يومئذ: هذا مكاننا، يعني لا نبرح لا نتحرك، هذا مكاننا أي لا نفارقه، حتى نرى ربنا، حتى نرى ربنا. قالوا: وهل نراه؟ قال: نعم. وفي رواية جليل قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. قال الحافظ رضي الله رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون الكلام وقع عند سؤالهم المذكور. إذن يتلخص من ذلك أن التقييد من الصحابة مؤداه أنهم علموا وفهموا بأن الله لا يرى في الدنيا ولا يمكن أن يرى في الدنيا، وإنما الرؤيا تكون يوم القيامة. وهذه فائدة تقييدهم بالسؤال بيوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا لهم: هل تضارون بضم أوله وتشديد الراء من الضرر، وأصله تضاررون، أي لا تضرون أحدا ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة، هذا معنى لا تضارون، أو هل تضارون، يعني هل ستضايقون أحدا لو رأيتم ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر، أو هل سيضركم أحد إن رأى ربه كما ترون القمر ليلة البدر. وقد وقع في رواية البخاري: لا تضامون بدلا من لا تضارون، أو هل تضارون، جاء عند البخاري: لا تضامون ولا تضاهون، أو لا تضاهون، لا تضامون أو لا تضاهون، أي لا يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه، لا يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه. وفي رواية للبيهقي: هل تمارون من المرأة
وهو الجدال. ومن رواية البيهقي تتمارون. وهل تتمارون؟ قالوا لا يا رسول الله، أي لا نتضار في ذلك، لا يقع منا ضرر على أحد إذا رأينا ربنا يوم القيامة، كما أنه لا يقع منا ضرر على أحد إذا رأينا البدر، إذا رأينا القمر ليلة البدر، ولا يقع ضرر من أحد علينا إذا هو رأى ربه يوم القيامة، كما لا يقع علينا ضرر منه إذا رأى البدر، إذا رأى القمر ليلة البدر. أي لا نضر أحدا برؤيتنا ربنا، ولا يضرنا أحدا برؤيته ربنا، كما أن ذلك مع القمر ليلة البدر، فإن كل أحد ينظر إليه ليس يضر الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون بالشمس ليس دونها سحاب؟ وهذه جملة معطوفة على جملة. قالوا لا يا رسول الله، يعني هل تضارون في أن تروا الشمس غير محجوبة بسحاب؟ هل يقع عليكم ضرر؟ أو هل توقعون على أحد ضرر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه، أي ترون ربكم كذلك، أي لا يحصل عليكم غبش ولا شك ولا مشقة ولا مراء في رؤية ربكم، وإنما ترونه رؤية مطمئنة واضحة من غير ريبة. وهذا فيه إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، كما جاء في الكتاب العزيز: وجوه يومئذ ناظرة، من النظر والجمال إلى ربها ناظرة، من النظر والإبصار. فالنظر إلى الله يوم القيامة عبادة عظيمة ولذة ما فوقها لذة، ونعمة ما وراءها نعمة، إن هي أعلى النعم وأبلغ المنن من الله عز وجل، يعني أنهم ينظرون إليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة. أي يحشرهم، هذا الجمع هو الحشر، يحشرهم في مكان واحد على صعيد واحد. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، يعني من يدعو ينادي، يسمعهم جميعا، وينفذهم البصر، أي لن يحجب أحد عن الله عز وجل. و وجاء في رواية العلاء بن عبد الرحمن فيطلع عليهم رب العالمين. وليس هذا الاطلاع هو الاطلاع الأول، وإنما الله عز وجل لم يزل مطلعا على خلقه عالما بحالهم وما يكون منهم، غير أنه في ذلك اليوم يطلع عليهم جميعين جميعا على صعيد واحد، لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم جميعا. وقول الله عز وجل، وكما يقول الله عز وجل يوم يدعو الداعي كما في سورة القمر، فيقول أي الله عز وجل، الله عز وجل يقول لأهل ذلك الجمع وهم كل البشرية، من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق الاستفهام فهي تفيد العموم، أي كل عابد ليتبع معبوده. وهناك ستحار العقول وتزيغ الأبصار وتوجل القلوب، إذ أن أولئك الذين عبدوا لن يقووا على أن يقدموا شيئا فضلا عن أن يتبعونهم لأجل أن يعطيهم الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم فيتبع من كان يعبد الشمس، الشمس يتبعها وهي تحرقه، لأنها طائعة لله عز وجل موحدة لا ترضى الإشراك به. ويتبع من كان يعبد القمر، القمر وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ثم ينادي مناد من السماء أيها الناس أليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما كان تولى؟ فيقولون بلى، ثم يقول لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد. وفي رواية ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد. وفي رواية فيلقى العبد فيقول ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك؟ فيقول بلى، فيقول أظننت أنك ملاقي أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الرب عز وجل إني أنساك كما نسيتني. ويلقى المؤمن فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت، فيقول ألا نبعث عليك شاهدا فيختم على فيه وتنطق جوارحه وذلكم هو المنافق الذي إنما فعل هذه الأمور رياء وسمعة. ثم ينادي مناد ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال صلى الله عليه وسلم: ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. من كان يعبد الطواغيت يتبعهم، وعاد من باب عطف العام على الخاص، وإلا كل ما عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، إما طاغوت حكما أو طاغوت محلا، فإن كان حكما فهو في النار، وإن كان محلا فليس هو في النار. أما الطاغوت حكما فهو من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي بعبادة الناس له ولم ينههم عن ذلك فهو طاغوت وهو في النار، فهو طاغوت حكما ولذا هو في النار. وقد يكون الطاغوت طاغوتا محلا بمعنى أنه أنزل من منزلة الطواغيت وإلا فهو ليس بطاغوت، وذاكم كل أحد عبد من دون الله وهو غير راض، كعيسى بن مريم يعبدونه وهو من عبادتهم براء، كما يقول الله عز وجل: وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله من دون الله، قال سبحانك ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. الذي أمره به هو كما جاء في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذه الآية دلالة على أن من عبد غير الله فقد اتخذه طاغوتا، فإن رضي ذاكم المعبود فهو طاغوت حكما، وإن لم فهو طاغوت حقيقة، فهو طاغوت حقيقة، وإن لم يرد فهو طاغوت حكما أو محلا. فالطاغوت إما أن يكون حقيقة وذلك الذي رضي أن يعبد من دون الله أو دعا لعبادة نفسه، أو أن يكون محلا أو أن يكون حكما حكما ومحلا. فلقد أنزل محل الطاغوت ويعطي حكم الطاغوت من قبل العابدين له، ولكنه غير راض. قال الله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت هنا المقصود به غير الله، أرادوا أن يتحاكموا إلى غير الله. وكذلك في قوله تعالى كما في سورة البقرة: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والطاغوت قد يفرد وقد يستخدم جمعا، يقال طاغوت واحد وطاغوت كثير وطواغيت. وهو من والطاغوت مأخوذ من الطغيان، ويتجاوز العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فهذا يسمى طاغوت. تجاوز العبد حده من متبوع ويتبعه ولو في مخالفة أمر الله، أو معبود فيعبده من دون الله، أو مطاع فيطيعه في معصية الله. وكذلك في المحبة، أما في الطاعة أما في الاتباع قال واتبعوا من لا يزده ماله وولده إلا خسارة، وأما في الطاعة فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ النصارى للأحبار والرهبان أربابا بقوله لعدي بن حاتم ألم يحلوا لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال أولم يحرموا لكم عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بل كعبادتهم، أي عبادة الطاعة، أي عبادة الطاعة. ودليل المحبة قوله سبحانه نعم قوله سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله، قوله سبحانه واتخذوا أولياء يحبونهم من دون واتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهو طغيان تجاوز به العبد حده. وقد قال الله عز وجل مبينا معنى الطغيان أنه التجاوز، قال سبحانه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى أي تجاوز حده الذي يمكن للإنسان معه أن يعيش، وذلك في طوفان نوح عليه السلام لما قال الله عز وجل عنه إني مغلوب فانتصر، قال سبحانه وفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهناك قال الله عز وجل عن نوح أنه قال ابني يا بني اركب معنا، أي بالسفينة، فأجاب سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فأجابه نوح عليه السلام بالجواب الإيماني اليقيني إنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فتجاوز الماء حده فأهلك وأغرق. وهكذا من تجاوز حده مع مطاع فيطيعه في معصية الله، وهكذا من تجاوز حده مع متبوع فيتبعه في غير مرضات الله وعلى غير هدي رسول الله يقدمه عليه، وهكذا في المعبود إذا عبد غير الله فقد تجاوز به حده ورفعه فوق مكانته. ولذا قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، كما في سورة الأنبياء. وجاء في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتمثل لهم ما كانوا يعبدون فينطلقون أي وراءه يتبعونه يظنون أنهم على الحق، وجاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن فيتمثل لصاحب الصليب صليبه فيظن انه على الحق فيتبعه فاذا هو في النار، ولصاحب التصاوير تصاويره يعني التماثيل تصاوير التماثيل، قال صلى الله عليه وسلم تبقى هذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي جمرة يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يحمل على أعم من ذلك فيدخل به جميع أهل التوحيد حتى من الجن ومن الأمم الماضية، ويدل عليه ما في بقية الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم إنه يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر، من كان يعبد الله من بر يعني طائع، وفاجر يعني عنده شيء من الفسق ولكنه ليس بكافر. قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيها منافقوها. جاء في رواية فيها شافعوها، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب أو غبر أهل الكتاب وهو من كان يوحد الله منهم. فتتبع الشياطين والصليب أولياءهم إلى جهنم فيلقونهم فيها، وجاء في حديث أبي سعيد ثم يؤتى بجهنم كأنها سراب فيقال اليهود ما كنتم تعبدون، وهكذا يقال النصارى فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. كفروا من أهل الكتاب أي كفروا دعوة رسلهم، وليس بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وموته من أحد من أهل الكتاب مسلم مؤمن برسوله ينجو يوم القيامة ما دام أنه سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من أهل هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار، لأنه كافر برسوله. فالذي يزعم أنه نصراني أنه يتبع عيسى ثم هو يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه فإنه كافر برسوله، إذ أن عيسى قد أخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم كما في الإنجيل كما بين الله عز وجل في القرآن مثلهم في التوراة والإنجيل كمثل غيث إلى آخر كمثل زرع. قال فيأتيهم الله تبارك وتعالى، يأتي من؟ يأتي هذه البقية التي قال عنه صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، وجاء في رواية فيها شافعوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. من أين جاءت هذه المعرفة؟ مما بين لهم وأنزل في كتابه، ومما بين لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإتيان والمجيء حق، وهو كما هو معلوم المعنى، إلا أن كيف مجهول. أما معنى المجيء والإتيان فهو معلوم، فإن الإتيان ضد الإدبار، والمجيء ضد الذهاب، فالمعنى معلوم ولا نحتاج إلى تفويض المعنى كما تزعم بعض الفرق الضالة كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، يجعلون المعنى مجهول، وهذا باطل. إذ كيف يتكلم الله عز وجل بكلام مجهول؟ وقد دل الكتاب والسنة على المجيء والإتيان، قال الله عز وجل كما في البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يأتي الله والملائكة معه في ظلل من الغمام، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذا في الإتيان. وأما في المجيء فقد قال الله عز وجل كما في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأما تأويل كثير من أهل العلم غير المستند على الدليل فإنه غير مقبول. كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تعالى امتحانا، يعني هذا القول منه سبحانه امتحانا واختبارا لعباده الذين بقوا لم يتبعوا شيئا من المعبودات لأنهم ما عبدوا إلا الله. يقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، أي لأنك لست بربنا الذي كنا نعبده ونوحده وننزعه عن سمات المخلوقين فيقولون كما جاء في الحديث: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، أي بالعلامات التي عرفناها بكتابه وعرفناها برسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتيهم الله تعالى في صورة التي يعرفون، يعني غير الصورة الأولى، لما يأتيهم في صورة قد عرفوها من التنزيل. فيقول: أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. يقرون لأنه جاءهم بروحها كما هو في القرآن والسنة. قال: فيتبعونه، أي يتبعون ربهم إلى حيث يأمرهم، وليس معنى هذا أنهم يتبعون كما اتبع عباد الأوثان أوثانهم. قال ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم بين ظهري جهنم أي على ظهرها على متنها. وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. قال صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز أول من يجيز. وجاء في رواية فأكون أنا أول من يجوز بأمته. وفي رواية يجيزها يعني أمته. وكلها بمعنى يعبر الصراط إلى الجنة. فهو صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يصل إلى الجنة يعبرون الصراط. وقد جاء عند الحاكم في مستدرك من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال ثم ينادي مناد أين محمد وأمته فيقوم صلى الله عليه وسلم فتتبعوا أمته برها وفاجرها فيأخذون الجسر فيطمس الله أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين وشمال وينجو النبي صلى الله عليه وسلم والصالحون. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. وجاء فيه فتفرج لنا الأمم عن طريق العين تفتح الأمم المجال لأمة محمد لتتقدم وتأخذ الأمم يمنة ويسرى يتركون الطريق لأمة محمد. قال فنمر غرا أي تتدلى الغرر على جباهنا محجلين أي موسومين بالتحجيل. والتحجيل هو البياض الذي يكون في ساق الفرس وذلك من الوضوء. هذا التحجيل الواقع للمؤمنين يوم القيامة من آثار الطهور كما في الحديث. فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء يعني جميع أفرادها على ما فيه من نقص وتقصير إلا أن الأمم تقول كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء. قال صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل أي حين الجواز على الصراط وذلك لشدة العرض. وأما قبل ذلك فيتكلم الناس وتجادل كل نفس عن نفسها ويسأل بعضهم بعضا ويتلاوم المتلاومون ويتخاصم المتخاصمون ويخاصم التابعون المتبوعون. قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل أي يومئذ ودعوى الرسل يومئذ. وجاء في لفظ البخاري في لفظ عند البخاري ودعاء الرسل. فدعوى هنا بمعنى دعاء اللهم سلم سلم. يدعون لأممهم بأن يسلمهم الله شفقة منهم ورحمة. قد جاء في قال وبينما كلاليب. وجاء في رواية حذيفة وابي هريرة وفي حافتي الصراط كلاليب. فيحمل قوله في جهنم أي في الصراط المضروب على متن جهنم. والكلاليب جمع كلوب، وهو الحديدة المعطوفة الرأس التي يعلق فيها اللحم وترسل بالتنور. وقيل إنها خشبة في رأسها عقافة حديد، وقد تكون حديدا كلها، وقد تكون حديدا كلها. ويقال لها أيضا كلاب، يقال كلوب وكلاب. وجاء في حديث حذيفة وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. أي أن الأمانة والرحم لما لهما من عظيم الشأن عند الله عز وجل تقومان يوم القيامة في هذا المقام، فيحاجان عن المحق ويشهدان على المبطل. قال صلى الله عليه وسلم: وفي جهنم كلاليب مثل شرف السعدان. والسعدان هو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه، قالوا مرعا ولك السعدان، وهو نبت كثير الشوك، شوكه كالخطاطيف والمحاجر كما قال القرطبي. وقوله صلى الله عليه وسلم: هل رأيته السعدان؟ هذا الاستفهام تقريري ليجعل السامع يستحضر الصورة المذكورة حتى يقرب العهد والفهم. قالوا: نعم يا رسول الله، أي قد رأينا السعدان. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها أي الكلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه هذا الضمير هنا هو ضمير الشأن. قال: غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. قال: تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم أي على قدر أعمالهم، أي على قدر أعمالهم. فمنهم المؤمن بقي بعمله، وجاء في هذه اللفظة روايات أو أوجه ثلاث: بقي بعمله، أو الموثق بعمل الموثق يقيه عمله، الموثق بعمله، أو الموبق بعمله، أو المؤمن يقي بعمله. قال: ومنهم المجازى حتى ينجى، المجازى أي المقطع، أي بالكلاليب. وجاء في رواية: المخردل، ومعناه المقطع، قالوا خردلت اللحم اي قطعته. قال حتى ينجى، اي حتى ينجو، كما جاء في بعض الروايات كما في حديث ابي سعيد فناج مسلم او ومقدوس ومقدوس في جهنم حتى يمر احدهم فيسحب سحبا. قال ابن ابي جمرة رحمه الله تعالى يؤخذ منه ان المارين على الصراط ثلاثة اصناف: ناج بلا خدوش، وهالك من اول وهلة، ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو. وكل قسم منها ينقسم اقساما تعرف بقوله صلى الله عليه وسلم بقدر اعمالهم، بقدر اعمالهم. لما قال بقدر اعمالهم علم ان الناس ليس كلهم سواء، فكل احد يؤخذ بقدر عمله. وقد جاء عند ابن ماجه يرفعه يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك استعدان، ثم يستجيز الناس، يعني يؤمرون بالجواز بالمرور، فناج مسلم ومقدوش به، ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيه. قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد، قال حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة. جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن الإخراج يقع بالشفاعة، بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البيهقي وابي عوانة وابن حبان من حديث حذيفة ان ابراهيم عليه السلام يقول يا رب حرقت بني فيقول اخرجوا، الى اخر الحديث. وفي حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه عند ابن ابي عاصم والبزار يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم: واذا اجتمع اهل النار في النار ومعهم من شاء الله من اهل القبلة يقول لهم الكفار الم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فما اغنى عنكم اسلامكم وقد صرتم معنا في النار. فقالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها، فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا. فقال الكفار يا ليتنا كنا مسلمين. وجاء في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه ثم يقال ادعوا الانبياء فيشفعون، ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون. وفي حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي عاصم والبياقي مرفوعا يحمل الناس على الصراط فينجي الله من شاء برحمته ثم يؤذن بالشفاعة الملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون ويخرجون. قال فإذا حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج أي من النار رحمتي من أراد من أهل النار. وجاء في رواية البخاري وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله. هذا هو القيد. ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله. قال أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. وجاء في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل يقول لملائكته اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار فأخرجوه. يقول للشفعاء ثم يأتون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال درهم وهكذا حتى يقول الله عز وجل فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا يعني في النار لم نذر فيها خيرا أي مؤمن. وفيه فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. ونتوقف الآن.
من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا.
وفي حديث أبي سعيد فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا ماذا فيها خيرا، وفيه قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا الراحمين ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض طبرة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، فيقبض قبضة من النار ليست قبضة عشوى، ليست قبضة عشوى لا تقدير لا تقدير بها، فيمكن يخرج معها من لا يستحق الخروج، كلا بل إن الله عز وجل يقبض قبضة من ما بقي، هذه القبضة يكون فيها من بقي من أهل التوحيد في النار، من بقي من أهل التوحيد في النار، وهم وهذا يدل على أن من عنده أقل من مثقال حبة خردل، لأنه في ذلك أمرهم أن يخرجوا من كان في قلب مثقال ذرة، مثقال ذرة ومثقال حبة خردل كأقل حد، ثم يشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون، ويبقى بقية لم تشملهم هذه الشفاعات ولكن من أهل التوحيد، ارتكبوا أمورا كثيرة ما بين معاصي وبدع غير مكفرة، استحقوا بها أن يدخل النار، فيخرجهم الله عز وجل بعد أن تفحموا ويغمسوا في نار يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل أي جانبه يعني سريعا. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه قال فأقول يا ربي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي إذا لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، يعني هذا ليس فيه شفاعة، من قال لا إله إلا الله فهو يستحق الخروج من النار لأنه لا يخلد فيها، لكن بعد أن جوزي. نعم الأنبياء والشافعون عموما يشفعون لمن قال لا إله إلا الله أن لا يدخل النار، أن لا يدخل النار على ذنوب ارتكبها فهم يشفعون، وأما إن دخل النار فإن القدر الأقل وهو قول لا إله إلا الله، وهؤلاء قوم يأتون في آخر الزمان كما في الحديث الآخر، فإن هؤلاء هم عتقاء الله من النار، هؤلاء هم عتقاء الله من النار. جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال ثم يقول الله أنا أخرج بعلمي وبرحمتي، بعلمي فتقدم لكم أنه سبحانه وتعالى يقبض قبضة من النار، هذا بعلمه ليست قبضة عشوى وإنما بعلمه سبحانه. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا، من كان لا يشرك بي شيئا، حتى لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس في الجاهلية قبل الإسلام لأنهم من أهل التوحيد، مع أنهم لم يكونوا يعبدون على دين يعلمونه وإنما كانت قلوبهم تنكر الشرك ويأبونه، يأبون أن يكون هذا أو هذه المخلوقات آلهة، قال ممن أراد الله تعالى برحمته ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله هكذا يأمرهم هكذا يأمرهم الله عز وجل يأمر ملائكته وأن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله ماذا؟ قال فيعرفونهم فيعرفونهم في النار فيعرفونهم في النار أي أن الملائكة تعرف الذين أمروا بإخراجهم يعرفهم الله عز وجل بماذا قيل بآثار الوضوء وبآثار السجود وبالتوحيد الذي يكون في القلب إن الله يبرزه من القلب الملائكة حتى يروا أن هذا من أهل التوحيد وقيل بأنه يكون في وجهه نور بياض قال يعرفونهم بأثر السجود يعرفونهم بأثر السجود ولا يعني هذا أن من لم يكن على جبهته أثر السجود فإنه لا يعرف لا فإن مواضع السجود يوم القيامة يكون لها نور وضياء وجاء في رواية البخاري فيعرفونهم بعلامات أثر السجود بعلامة أثر السجود كما قال الله عز وجل في سورة الفتح سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود لماذا؟ لأن مواضع السجود لا تحرق النار الذين يدخلون النار بذنوبهم وهم من أهل الإيمان والتوحيد هؤلاء تحترق أبدانهم إلا مواضع السجود إلا مواضع التكريم لأنهم سجدوا لله خضعانا وطاعة وذلا فيكرمهم الله عز وجل بأن لا تحرق النار مواضع السجود منهم لأن الله حرم على النار أكل أثر سجود بني آدم وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما حتى إذا كانوا فحما أذن الله بالشفاعة قال صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار فيخرجون من النار وقد امتحشوا وقد امتحشوا أي احترقوا قد امتحشوا أي احترقوا يقال امتحش الخبز أي احترق قال صلى الله عليه وسلم فيصب عليهم ماء الحياة ماء الحياة وقد تقدم التحقيق في هذا من لقاء الماضي بأنه ماء الحياة بالتاء المربوطة وليس بالألف الممدودة ماء الحياء وفي رواية البخاري فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيلقيهم في نار في أفواه جهنم أي في عند أبوابها في أبواب الجنة عند أبوابها يقال له نار الحياة فينبتون بعد أن امتحشوا واحترقوا ينبتون منه أي بسبب ذلك الماء الحياة كما تنبت الحبة كما تنبت الحبة بكثر الحاء الحبة. وهو بذور البقول والعشب التي تنبت في الصحراء والبراري وجوانب السيل، كما تنبت الحبة في حنين السيل، في حنين السيل، حنين السيل أي جوانبه ما يحمله السيل فيرتطم بالجوانب الترابية فيعلق بها، هذا يسمى حميل السيل من طين أو غثاء. وهذا فيه تشبيههم بسرعة نباتهم في ذلك النهر كالحب في كالحبة في حميل السيل، فإنها تنبت سريعا، تنبت سريعا، وذلك لأن السيل يحمل معه الطين ويحمل معه الغذاء لهذه البذور، فتنبت سريعا، تنبت في يوم وليلة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، أي ثانيا يعني يكمل إخراج الموحدين من النار. بعد أن انتهى إخراج الموحدين من النار، أولا لما فرغ الله من القضاء للمرة الأولى أمر الملائكة والأنبياء والمؤمنين يشفعوا، ثم أخرج هو سبحانه بقبضة من أراد أن يخرجهم ممن كانوا يقولون لا إله إلا الله وهم البقية الباقية في النار من أهل التوحيد، إذ لا يبقى في النار إلا كافر مشرك، أما من كان مؤمنا ومات على الإيمان ولو كان مقصرا فإنه إلى الجنة. وليس هذا الحديث مستند للإرجاء كما تذهب إليه المرجئة، يقولون إذن ما دام عندنا الإيمان لا يضر، هكذا قالت المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، تقول لا يضر، بدليل هذا الحديث أن هناك من أهل الإيمان من يدخلون النار ويبقون فيها حتى ينتحشوا ويحترقوا، وهذا من العذاب، وهذا عذاب شديد، فلا يجوز التساهل في الذنوب. قال: يبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا، دخولا الجنة. وفي حديث حذيفة وصف هذا الرجل أنه كان لباشا، وجاء عند البخاري في أخبار بني إسرائيل أن رجلا كان يسيء الظن بعمله فقال لأهله: إن أنا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في البحر، فأمر الله رماده ويجتمع اجتمع فقام فسأله ربه عز وجل وهو يعلم لما فعلت هذا، قال: خفتك، فعفى الله عنه لإيقاني بأن الله واحد قوي قهار. وقد جاء في حديث آخر أن الله عز وجل يقول: انظروا هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط، فيجدون رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط، فيقول: إني كنت أسامح الناس في البيع، فيقول: إني كنت أسامح الناس في البيع، انظر كيف، فيقول: إني كنت أسامح الناس في البيع، فبهذا العمل البسيط يخرج الله عز وجل من النار. وفيه يخرج ثم يخرجون من النار رجل آخر ويقال: هل عملت خيرا قط، فيقول: إني أمرت ولدي إذا مت، ولدي يعني أولادي، إذا مت فأحرقوني. الحديث الذي سمع وجاء في حديث عوف الأشجعي يرفعه قال: قد علمت آخر أهل الجنة دخول الجنة. رجل كان يسأل الله أن يجيره من النار، انظر كيف آخر أهل الجنة دخول الجنة. رجل ما كان عمله كان يكثر من قوله اللهم أجرني من النار، يكثر من قوله اللهم أجرني من النار. قال كان يسأل الله أن يجيره من النار ولا يقول أدخلني الجنة، ما كان يقول أدخلني الجنة، وهذا من الغلط. السلام هذا من الغلط، هو انتفع بكونه كان يستجير من النار، لكنه لما أقبل طلب دخول الجنة كان آخر أعلى دخوله، لأن من أجير من النار فليس له مكان إلى الجنة. لكن لما لم يكن يجمع بين الإجارة من النار والدخول الجنة جعل آخر أعلى دخولا فيها. وإلا ربنا عز وجل يقول ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة هي الجنة، ليس فوق الجنة حسنة، الجنة كلها حسنة وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. قال فإذا دخل على الجنة الجنة وعلى النار النار بقي بين ذلك، هذا الرجل يبقى بين ذلك بين الجنة والنار، فيقول يا ربي، انظر إلى هذا الحديث، فيقول يا ربي قربني من باب الجنة انظر إليها، ما أريد إلا أن انظر إلى الجنة، يقول قربني من باب الجنة انظر إليها ما فيها، وأجد من ريحها، فيقربه فيرى شجرة. وهذا الحديث حديث طويل، فيقول يا ربي قربني من تلك الشجرة، يقول يا رب يا عبدي ألم تكن عهدتني أن لا تسألني شيئا فوق ذلك، فيقول وجدتك وجلالك لا أسألك شيئا وعائدك يا ربي لا أسألك شيئا، فيقربه الله عز وجل لا يعلم أنها شيء، يقربه الله من تلك الشجرة فيرى بابا من الجنة وإلى أن يعني يدخل الجنة، فيبعث الله عز وجل منه. قال فيقول أي ذلك الرجل ربي، بحذف ياء الندى يا ربي أصلا، فيقول ذلك الرجل أي، أي حرف الندى أي ربي اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار، هكذا يطلب، فإنه قد قصبني ريحها، قد قصبني ريحها أي آذاني وغير جلدي وصورتي وسودني وأحرقني. قال وأحرقني الذكاء بالذات، الذكاء يعني شدة النار، شدة اللهب والحرارة. قال فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، يعني هذا الرجل يقوم يدعو الله، يدعو الله، يدعو الله ما شاء الله له أن يدعو. ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت أن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره، هذا هو الذي ذكرنا الرجل، قل هل عسيت يعني هل سترجع إلى هذا وتسأل، فيقول لا أسألك غير غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله يعني أن يعطيه، فيسلف الله وجهه على النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت، يعني من السؤال سكت عن السؤال الدعاء، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قدمني، قدمني أي قريب، وفي أرض البخاري قربني إلى باب الجنة، فيقول الله لو أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، وفي أرض البخاري فيقول أليس قد زعمت، لا تسألني غير الذي أعطيتك، وإنك يا ابن آدم ما أغداك، فيقول أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت، انفهقت أي انفتحت واتسعت ان ذهبت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور فيسكت ما شاء الله ان يسكت، ثم يقول اي رب ادخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له اليس قد اعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيتك غير ما أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك، فيقول أي ربي لا أكون أشفق لأن نفس عني أشفقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى، حتى يضحك الله. هذا في إثبات صفة الضحك لله، وقلنا مرارا وتكرارا أن هذه الصفات مفهومة المعنى مجهولة الكيف، ما نستطيع أن نعرف كيفيتها ولا كنها، لكن المعنى نفهم، معنى الضحك نفهمه، ومعنى التبسم نفهمه، ومعنى الرضا نفهمه. فالله يضحك ويتبسم ويرضى ويغضب، الله عز وجل له صفات متصف بها، حظنا منها معرفة معانيها، وأما كيفياتها فإلى الله لا يعلمها إلا هو جل وعلا. قال فلا يزال يدعو الله حتى يبحث الله تبارك وتعالى منه، فإذا بحث الله منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال له تمنى، الله يقول له، قال له الله تمنى يعني ما أمنيتك، قال فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره ما من كذا وكذا، يعني ينسى، فيذكر الله يقول ما تريد من هذا ما تريد من هذا ما تريد من هذا، حتى إذا انقطع به الأمان خلاص ما عاد عنده شيء يتذكره، لم يعد عنده شيء يتذكره، فيقول قال الله تبارك ذلك لك، خلاص هذا الذي طلبت وفوق ما ذكر الله، يقول نعم ما عاد عنده شيء يذكره، فيقول الله عز وجل ذلك لك، يعني الذي طلبته والذي ذكرتك به هو لك، قد انظر هذا فقط قال ومثله معه، يعني هذا ومثله معه، قال عطاء بن يزيد وابو سعيد الخدري مع ابي هريره قال لا يرد عليه من حديث شيء، يعني انه ما ينفع عليه حديثه شيء، قال حتى اذا حدث ابو هريره قال ان الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال ابو سعيد وعشره امثاله معه، الله عز وجل يقول خلاص عدد اشياء كثير ونفسه يذكر الله وهذا وهذا وهذا، ثم يقول الله ذلك لك، خلاص هذا لك، يفرح الرجل اذا اعطيه شيء في الجنة تفرح، يقول مثله معه ومثله معه ومثله معه ومثله عشرة اضعاف عشرة اضعاف، قال ابو هريرة ما حفظت الا قوله ذلك لك ومثله معه، قال ابو سعيد اشهد اني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة امثاله وعشرة امثاله، والله عز وجل فضله واسع. قال ابو هريره وذلك الرجل اخر اهل الجنه دخولا الجنه، اخر اهل الجنه دخولا الجنه، فنسال الله من فضله العميم ان يكرمنا واياكم بدخول الجنه، وان يجعلنا واياكم ممن يدخلونها بغير حساب ولا عقاب، ونساله عز وجل ان يرزقنا واياكم شفاعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامه، وأن يرزقنا صحبته في جنات النعيم، وأن يجعلنا وإياكم من المكرمين، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.